يريد الصحابي رحمه الله بهذه الكلمة أن يقول إن أهل السنة والجماعة مسلمون للنص فيؤمنون بملك الموت وأنه يحفظ الأرواح وأنه موكل بها تفوض الأمر الأرواح بحفظها إليه، وهذا ظاهر في دلالة الآية على ما ذكر. الأولى ملك الموت جاء ذكره مرة مفردا، وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعا بأنهم ركن في سورة الأنعام الأولى، فإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت، وجميع ملك الموت لهم كالملك أو كالأمير الذي يعظمهم ويطيعون. هذا منهم من يقبل نفس فلان ومنهم من يقبل نفس فلان. فقوله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت هو بمعنى قوله توفته رسلنا، لان ملك الموت ومن معه في مسجد من تجد امر الله جل جلاله. مثلا الثانيه متى يحفظون الروح؟ هل هو بامر مجدد من الله جل وعلا او اذا انتهى الاجل بما معه من صحف، لأن أجل فلان ينتهي في الوقت الفلاني. خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر هو الأول لأنهم وكلوا والموكل يحفظ الروح بأمر الموكل وهو الله جل جلاله. المسألة الثالثة قوله الموكل لقبض أرواح العالمين، جاءت في الآية نصا أنهم موكلون. هذا لا يعني أن الموكل راقب أو أن الموكل قائم، ولكن الله جل وعلا أكرم الملائكة وجعل لهم هذه المهمة وغيرها من المهام للتعبد لا لنقص في ملكوت الله جل وعلا او في صفاته جل جلاله، بل هو الكامل للصفات الكامله سبحانه، ولكن لاجل التعبد بذلك. وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله جل وعلا في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول وقته. اذا نظرنا سعه ملك الله وسعه التصرفات في الملكوت وكثره الملائكه وانهم موكلون، هذا بكذا وهذا بكذا الى اخره. التي بعدها هي الثالثه الرابعه، ذكر لك الثالث هنا الطحاوي كلاما طويلا في الكلام على الارواح والروح وحقيقتها والنفس والفرق بينها وبين الروح، وهل الروح مخلوقة الآن الأرواح مخلوقة أو غير ذلك من البحوث التي هي استطراد لأجل جدد التحاول لك الأرواح العالمية. وتبع في ذلك النقل نصا في الجزء الرابع من البحث في مسألة الروح والنفس، والبحث في الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بما يطعم ويستفاد من كلام النساء والنساء. يعني مباحث الروح ليست يعني من المباحث المهمة في فهم كلام الطحاوي في هذا الموضوع. الأخيرة قوله أرواح العالمين، لفظ العالمين يريد به هنا من له روح من المكلفين، بقصد أرواح العالمين يعني من له روح من المكلفين دون غيرهم، وذلك لدلالة واحد على ذلك في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يتوفاكم الخطاب للمخلدين من الجن والإنس. ولفظ العالمين المعروف أنه اسم لكل ما سوى الله جل وعلا، فهذا هو الذي يذكر عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء العالمون اسم لكل ما سوى الله جل وعلا، فكل ما سوى الله عالم وانا واحد من هذا العالم. لكن هذا الاستدلال او هذا التفسير ليس تفسيرا وحيدا، يعني ليس اطلاقا اطلاق لفظ العالمين على هذا المعنى فقط، فإن العالمين ولفظ في الكتاب والسنة يطلق على هذا المعنى ويطلق إطلاقات أخرى. فالإطلاق الثاني له في القرآن أنه يراد بالعالمين الناس الذين تشاهدهم، الناس الذين تشاهدهم جل وعلا تأتون الذكران من العالمين. ومعلوم أن الذكران من العالمين لا يدخل الملائكة لأنهم ليسوا بإناث، ولا يدخل الجن لأنهم لا يدخلون في هذا اللفظ. قولها تأتون الذكران من العالمين يعني جل وعلا من الآية يعني الناس الذين يأتون عن الأرض. إغلاق الثالث يأتي نفس العالمين ويراد به أهل الزمان الواحد من الإنس والجن. أهل الزمان الواحد يقال لهم عالمون، وهذا يستدل به يستدل عليه بقول الله جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني بينبغي التأثير على العالمين المراد بهم أهل الأرض ذلك الوقت أهل ذلك الزمان من الجن والإنس. وقد اختار الله جل وعلا إسرائيل على علم لأنهم أصلح ذلك الزمان. وهذه الإطلاقات الثلاث موجودة أيضا في السنة، ومن أهل العلم من يقسم هذا التقسيم، ومنهم من يقول إن المراد هو الأول فقط، وهذا العام الأول وهو أنه كل ما في الله جل وعلا عالم وهو واحد من هذا العالم عام يراد به القصور في مواقع. وهذا وجه هو قول واضح، يعني أن السياق يدل على إخراج بعض ما دل عليه العموم. فقول الله جل وعلا تأتون الذكران من العالمين معلوم أنه لا يدخل فيهم الجن، لا يدخل فيهم من ليس مشاهدا لهم إلى آخره، فلم يأتوا كل ذكر وإنما أتوا بعض الذكور الذين رأوا، فيكون هذا من العام الذي أريد به الحصول. من على العالمين يراد به العالمون الذين في زمانهم، فهذا من العام المخصوص لأنهم لم يفصلوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يفصلوا على الملائكة، فيكون هذا من العام المراد به الكتب. المقصود من ذلك أن قوله هنا الموصل بقبض أرواح العالمين العالمون الذين لهم روح ومن المخلدين. نقف عند هذا تعالى ونكمل غدا بإذن الله تحسن على الأبع. بين محفظ ومنعم وما بين محفظ دائم وما بين منعم دائم. وهذا الحافظ في الإيمان بعذاب القبر وبالسؤال
على الدرس نضعه حلوقه ميض على نضع لناه إسري آله حركاوة هم نتفنين حيوانة لا تسنين سلاذة لعلي بان نجر وقضى لحال ضيطينا ملحلة والجنة اللي غصل أعدى مبرو وضح لبادع آله والذي غال ضيطية يملي هيئ دع العونج هزانة لثالثة ما لفتو ثالثة لعيدا للاعوش ما غيره نمو لنحم له يوان عن مرسا واستغل مبو غلبك امر سلامة مدد غريضة لا على حن تسهل بان او الرقم هذا دا مطعن سيا الله لا اسد ونطع تتال لا الول ما لستو تلقه لا اول وقت لا يح او لو نجل قال لي إلى اليما هو عمسك في بحن مثل ظل واحنا كأرطمد وغربل فاوض من الحيمل قال وغربل لو سمنا ما لفتو ثلاث غيلة أن أرك لو هذا الزعو قامها من هذا الزعب وقال لي بكو هني ألب في بكي في هذا الزعو يعمق ما هذا الزعو يلا مهني ميرضى قال حرم عمل ما لفتو ثلاث غيلة وفي الوقت العلمه أعلي أهموم الثواهد رحل مهيسا يقران للي فابو هلو حكوية فقانم لوردات لوا فتات لوا داوج من الحنل إذا لم نرف فرقا علي أهلي سنو أهلي أنم إذي سير هم نجلل إن نجلل فابو هلو حكوية هبي أصف كباجين فاجة عدد رضاق لسلو أنا أنا أهلي مب قام لرقص المصر بطوة حمد لغير المصور ورقلة ما لستو ثالث فهيل عوض الوقع هنم أجد مصري تكير هنو سمع أضرب له رقلة فايد عيش هنم ألا علد أهي الثلاث ملك روب ضوء أهو ترفت مثال هل أبض خرسلين صراع لها لو أتى مبمرة سنن ركض أمر إيه ذاو هل لدى لن المعونة إيه فذكاه اضرب له في صنو القيام او غض كما يقوم يرد فعله بعد ذلك نود ناي كلا ذنود بعد ذلك يبني ناي او كلا ذنود نبادع عمنا ظني ذلنا ميعك انا والذي غلو الوقت نعرف مثلا لتحلق على لك لا يخط اي خضر له سيحلق يادي بوحك بعد ذلك سيادي بلع على لي مويلو رفع اخلق لدى المسيح ورجع رخيب نقل لعثم هذا نهل بلع عن وزد سمويلة أنا هلع ولده الوقت أريد كثب إذا كايا مع مثنقص أحلى رياض الله العنو الوقت مثنقص نهل بلع عن وزد سمويلة مكتب ما أجير خاص أهل ما أنا لقياه هذه ألم نرفعني إذا لك وتي آرت ولو مطيبية فنجح عمدة الأرض في لحل بعد عقودك مغراب دعمها عود ونوب رضي هذه ألم نرفعني إذا لك وتي آرت ولو أضيع لعوى لك الأقض إيوان بعد عالي أنو الجر يموت يتغرمه بالزعونة هذا هو الذي يضيع الأقل هذا على الدفع أنواع وثلاثه لخدا هأتهم وختم ويق أي شعو ودغاه يلعنوا ضرع يران آلاق نوعرف لا أرك ذا ملكي الخبيث هذا هو الذي الله أهل مرقبا أو يتم لغاقين يعني ما الذي يحرش يبوه من يقبل الأمال يعني حوغ غادر في عجارة نعونة ميت حريفك هم السنين ونعوى الذي هل بادئ من وقال لها نعت الذي تل هل يدعنه نطلها محر واحد فوها عنط إذا لو هدعب يسيه نوعة ننادى منوط فيا لامس هي العلة تسوها النياس هل لذا لبحر لو أتي ذراع عملة آناتي نحال هل مستوضات سلعة نمئة لا لبس لنوقي نبيه آنه أدر عملة آنوقي نأوبي جيس هل مستوضات شرطة وسامي صار حاضنه هاي الدشر لو وعتنا من يقليه وعتب إذ قائل نلازم هاي هب هلي نقع النير فعيا لما هي لا على لجس ننعم حرطة وسم رابح على النعم فعيا لرسلين ملو رابح على العطانو النسوي لو عوض الخيال لو صرع قابحة لفعادة من عبث أوها النعو خوص لمنين اللسمة فعام اليوها النس الهائل همس نامي لباه عن عنو هواحة طفل رسل رخص سلعة اللدام ريد قصر آهد نامي لك هنس الهائل العود يسل سياق على لآتا من شرافه آهي العطفا آهي ضعبه على كمل اللق في فامله هل نسك آهقف وعضب مالك للها وقتالك لو علي ذكعهم لو غيين هجلا لها وضم آن ركنا من آني إلا أبدك فلاحوا من كيلة توقع للعوها نول حياة لقعوا يا لاذاه لقعوا يا ذاها النائب صوت النجد في السعيد آميس ألقى لنوم السحيق أدهاتهم يوم لا عيد يغلرهم لنوسي قيق أدهاتهم لا عليك يغلم لا عقلم لا عنود دريق لقى لنوم السحيق نمس هذا هيفو فلاخ نيسي لاخم لنه ثلاث زوج هل عقوه نغفل رساوة
واحد من
الاستعداد من
العمور
فهو رساوة أنا قريبا
لكن الحياة
هي لعلها
محسوسة
التكميل والتبليغ
من جهة النما
إلى ذلك
إلى آخره، والروح هنا
سائر له عن لي لحم
والحال
خير براد النحو سائر عن يتوب
حياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا،
لأن
الروح هنا اكتملت البدن
في
انقضاء في انتهاء
لا والسلع،
وأما الروح فالحياة
للروح
والبدن
تضح والسادع للوفر على
روحة
اللدن والسويدات
فيما يقصد
اللدن لأن
إذا تنعمت الروح وصل إلى البدن من النعيم، وإذا تنعم البدن يحصل
فدعب تضح لفعيد
ويعمل روح على روح
ميز
النعيم
من
البدير، ولكن أن تقي ذلك في حياة الدنيا فإنه في الدنيا يحصل العذاب والنعيم للروح ولا للنعيم لا يصيبه أي يغرم عذاب أو نعيم، لكن يصل إليه لأجل
يغرم
الروح به.
والحياة
رائعة للروح لأن النماء لا يكون للبدن
على
إلى زوال، وهو مستقرها عند رب
العالمين.
والرابع
رغبنا على علو ديامه نا أرقلك أجم آنو لوعته
في هذا العديد أحلوها أن الحياة لذكرى، وهي أن الحياة إلى ذكر الروح والبدن جميعا في أجمل تعلق، بحيث إن الروح عاملة للبقاء والبدن عامل للبقاء، لا يعطب البدن أي بحيث يبنى ولا تعطب الروح، فالحياة بينهما كاملة وكل والتعلق أكمل ما يكون.
لهذا
الحياة الآخرة النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أجمل
والحال.
وقد جاء عن بعض السلف في ذكر العذاب
فلما أتنئنس لعن
الروح والجسد
فنوق
الصمع يوم القيامة عند الحساب
على،
فقالت الروح ما لسوه إلى الله لك إذا نكمل الجسد للروح هل تعلم
أنت أمرتني
بالشر
النصف ونهارتني عن الخير،
وقال
الروح هي
لو لم تفعل
بعد
عينيه صار عليك العذاب، فاختصم
إلى
الملك فقال الملك إنما مثلكما مثل رجلين أعمى لا يرى أمامه ومقعد لا يستطيع القيام على بستان فيه من الثمار، فقال المقعد إني أرى كذا وكذا من الثمار ولكن لا أستطيع الوصول إليه، وقال الأعمى إني لا أرى شيئا ولكن أستطيع الوصول إليه إن أركبتني، المجيئة المقعد احملني وأنا أتناول لي ولك، فالعمل صار بينهما جميعا
إلى الملك،
فكذلك أنتما
تلوما
حالهما. وهذا
جيدا
لأن
حقيقة
الروح والبدن في تعلقهما لا يعلم مدارك إلا رب العالمين، لهذا وجب التكميل لما دلت عليه النصوص في حال الروح وفي حال البدن وفي تعلق هذا وهذا دون يدل عليه
العمل
المخبادة حينما يضحطه إلى العوها ليصر على عمالة المثلة الخامسة المحلم يحوران حوال
هذا الخبر
هل هو عام لجميع جهات الأمة أم هو لبعض الفئات، يعني هل يشمل غير المكلفين أم إن عذاب القبر ونعيم القبر للمكلفين؟ يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن تكليف، أو مات وهو مجنون أو إلى آخره،
ممن ليس محل التكليف هل يحصل لهم في القبر نعيم او عذاب؟ والجواب ان المتحرر عند أئمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجري عليهم التكليف أنهم في ذلك تبع لما بحال آبائهم الله أعلم. فآباؤهم إذا لما كانوا مسلمين فإن هؤلاء
الليهان
من أهل الجنة.
لوهان
فأصحاب المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم لأنهم على الفطرة ولم يجري عليهم التكليف. والصغير له الحسنات لأنها فضل من الله جل وعلا ونعمة ولا تكتب عليه السيئات لأنه لم يجري عليه الخلق. فإذا عمل بحسنة تكتب عليه ويثاب عليها وإذا عمل بسيئة فإنه لا يؤاخذ عليها لأنه لم يجري عليه التكليف. فيكون تنعمه في القبر هو الأصل لكن قد يعلق كما ثبت في سنة المصحف وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصبي أن يقيه الله عذاب القبر. فهل يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب الكبار يصيب المكلفين أو هو معنى آخر؟ اختلف العلماء في ذلك من علماء السنة، فمنهم من قال إنه يصيبه العذاب كما يصيبه النعيم، والله جل وعلا أعلم بما كان سيعمل لو كبر. هذا قول طائفة من أهل السنة. والقول الثاني وهو صحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه العذاب الذي يصيب الكبار، هو العذاب على السيئات، لأن الصغير ومن مات وهو مجنون لم يكلف، يعني جن وهو صغير ثم مات صبر ولم يكلف وأشبه هؤلاء، فإنهم ليس عليهم سيئات حتى يعذبوا عليها، لأن هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. فإذا تفهم الحديث الدعاء للصغار لأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لصغير بقوله اللهم اقي عذاب القبر، ان العذاب هنا هو الآب الذي يحصل للمدفون، والألم ليس دائما في مقابلة سيئات عملها، قد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها مما يحصل في القبر كضمة النفس أو أشبه ذلك مما يكون فيه من الموجعات. لكن الألم لا يعني العذاب، والقبر والبرزخ عالم الله أعلم به. لذلك نقول الصحيح أن يحمى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من لم يجري عليه التكليف اللهم اقيه عذاب القبر على أن المراد الألم والسوء وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة السيئات، لأن الصغير لم يجري عليه التكليف. قال بعدها ونؤمن بسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. منكر ونكير ملكان يأتيان الميت ويسألانه عن ربه وعن دينه ونبيه. وقد جاء في ذكر الملكين عدة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة للتنصيص على اسمهما أنهما منكر ونكير، أو الأول المنكر والثاني النكير. وقال بعض العلماء إن الأول اسمه المنكر على اسم الفاعل والثاني النكير وهذا ليس بصحيح، بل هو منكر ونكير، يعني أيضا منكور، منكر في شكله وهيئته، ونكير أيضا في شكله وهيئته، ذلك لأنهما من صفتهما كما جاء في الحديث أنهما شديدان أزرقان يأتيان في صورة لم يدلقها الميت. الإيمان بسؤال منكر ونكير يعرفه الأدلة في ذكر هذا السؤال، فتنة القبر في أنواع من الذكر والأخبار والأخبار، فالإيمان بذلك فرض وواجب على ما جاء في السنة. وطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة ينكرون فتنة القبر ويقولون ان هذه ليست صحيحة، وينفون دلالة الدليل عليها، وربما تأولها بعضهم وربما ردها بعضهم لأنها أخبار أحد. وأهل السنة والجماعة قرروا ذلك للأسباب التي ذكرت لك ثالثا، في أنها أمور غيبية، ثم الثاني أنها دلت عليها النصوص، ثم لمخالفة الفرق أو بعض الفرق الضالة في ذلك. والأدلة على مبيع المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة معلومة، لا نطيل الكلام عليها أو إيران. نذكر بعض المسائل هنا. الأولى أن سؤال الملكين يقع على ثلاثة أشياء: عن ربه، ثانيا عن دينه، ثالث عن نبيه. فيقولون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن المسدد صالح يثبته الله جل وعلا بالقول الثابت ويقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الفاجر المنافق فإنه يقول ها يعني لا أعلم، أو لا يحسن الجواب، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني لا يحسنه الله جل وعلا حسن الجواب ولا يثبته عند السؤال. المسؤول عنه هنا من ربك، المقصود به المعبود، من ربك يعني من تعبد. الربوبية هنا بمعنى العبادة، لأن الربوبية في النصوص تطلق ويراد بها الألوهية في مواضع إذا دل عليها فيها. وهنا الحال يقتضي أن السؤال ليس هو عن الحال المحي المميت الذي يجير ولا يجار عليه، لأن هذه يقر بها الجميع، والسؤال عن العباد لأنها هي محل الابتلاء. فمعنى من ربك يعني ما دينك، يعني من تعبد. ثم السؤال الثاني: ما دينك؟ يعني الذي تدين به. فإن كان يدين بعبادة الله وحده لا شريك له في الإسلام أخبر بذلك، وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه، ويكون إقرارا على نفسه بعبادة غير الله جل وعلا. وهكذا في السؤال الثالث. المسألة الثانية: هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ هل بحث عن علماء ولهم أقوال؟ وقول الصاحب الصحيح منها أن هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأمم، فالجميع يسأل إذا ادخل القبر لأجل عدم ورود التحقيق. وأما ما جاء في بعض الأدلة في بعض الأحاديث إنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، هذا لا يقتضي التصحيح لأن هذا ليس له مفهوم بحال فإثباته لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة بذلك. المسألة الثالثة
أنا لابن
أي رحمه وبالأول هي رحمه سؤال موسى ونسير هل يكون للكافر أم لمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة؟ أيضا اختلف فيها علماء السنة على أقوال والصحيح منها أن السؤال لا نطيل الكلام فيها تجدونها في الكتب المطولة والصحيح أن السؤال يكون لكل مكلف من المسلمين مؤمنين ومن المنافقين ومن الكفار وهذا يدل له ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء يقول أما الكافر أو الفاجر فيها أما المنافق أو الفاجر فذكر في الروايات المنافق والفاجر والفاجر وهذه سواء حولناها على ورودها بالمعنى أو على أن الجميع محفوظ لكن التخصيص ليس له وجه فالجميع يسأل عن هذه المسائل لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. قال رحمه الله بعد ذلك والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران يريد بذلك التفسير والإيمان بما دلت عليه الآيات بما دلت عليه الأحاديث والآي من أن المقبور يكون في نعيم أو في عذاب وأن قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث وسبب إراده أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة وطائفة من أهل الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نار ويقولون بعقولهم إننا نفتح القبر فلا نجد فيه أثرا لقبرة ولا أثرا لكذا وكذا من النعيم ونفتح القبر ولا نجد فيه أثرا لنار ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد أثرا لنار وهذا من جراء قاعدتهم أن عالم الغيب يقاس على عالم الشهادة وأن الجميع يمكن إدراك العقول يقولون إن خلق الله واحد وهذا وهذا مداره من حيث القياس وهذا الأصل الذي أفصلوه ما دلت عليه الأدلة من أن عالم الغيب غير عالم الشهادة عالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراه وهكذا في ما لا نراه من المخلوقات فإن قوانينه وسنة الله جل وعلا في تختلف عما نراه والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لا يعرف كيف يكون في إيصال ذلك إلى الإنسان وإلى الأرض إلا رب العالمين جل وعلا ولهذا الواجب أن المسائل الغيبية لا تحكم عليها العقول لأن الله جل وعلا أخبر بها فيؤخذ بها على ظاهرها وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وجماعة لأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول وهذه قاعدة مهمة في نظره فيما يلتبس عليه فإن الشريعة تأتي بأخبار غيبية وبأشياء يحار فيها عقل الناس لكن العقل الصريح الواضح سليم من الأهواء والآفات والذي يطبق القواعد تطبيقا صحيحا يخرج بأن العقل لا يحيل هذه الأشياء لكن يحاول العقل في حقيقتها نعم، لأن العقل إنما نمى بمساحة العقل، تنوع إدراكاته ونمى به أشياء بمساحة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل الإدراك. فعقل الطفل لم يكن شيئا، فنمت فيه الإدراكات بما شاهد من القوانين، وأما ما لم يشاهد فإنه لم يدركه عقله، لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته. ولهذا لا يسوغ له أن يحكم على ما لم يرى بما رأى وبما حصله من معلومات نشأت معه في من صغره إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. وعالم الغيب ليست قوانين عالم الشهادة، خذ مثلا السماوات وما فيها وبعدها، وعند مثلا الشمس وبعدها وكيف تكون للأرض إلى آخره، والحرم الحالة والخسوف والخسوف وأنواع ما يحصل. فإن هذه عند من لا يعرف فإن لا يدرك حقيقتها، وربما أدرك بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب جل وعلا وسنة الرب جل وعلا في بعض خلقه. فإذا نقول هذا بنى ابن تيمية كتابة العقل والنقل، بنى كتابه العقل والنقل الذي هو موافقة صريح المعقول للصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل على هذه المسألة، وهي المسألة التي خالف فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخره. وهذه من المسائل التي يذكرونها ويشنعونها أو يؤثرون عليها. ولا شك أن كون الحال بوضة أو خطرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك، والإنسان صنع نائما بجانب وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري، فربما استغاث وهو نائم بالذي حوله ويسمع كلامه لكنه لا يجاب، لأن عالمه لم ليس فيه إيصال الصوت إلى الآخر. وهكذا في أنواع مما يدل على هذا الأمر. فإذا الواجب في هذه المسائل التسليم في الغيبيات بما دلت عليه الأدلة، وألا يقاس عالم الغيب على عالم الشهادة، وألا يعترض المرء بعقلياته على الشريعة، بل يعلم ويسلم بأن العجز عن الإدراك إدراك، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. قال رحمه الله بعدها: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قوله نؤمن بالبعث، هذا ركن من أركان الإيمان، فرض الإيمان به، ولا يصح إيمان أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم الآخر. فمن أنكر الإيمان، فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر، فإنه كافر بالله جل جلاله. فالإيمان بالبعث ركن من الأركان، فهو أن الناس لهم يوم يعودون فيه إلى الله جل جلاله. وهذا الإيمان باليوم الآخر له تفاصيل هي التي ذكر بعضها هنا، لأنه إيمان ببعث الناس يعني بقيامهم وقبورهم وإرجاع أرواحهم إليهم، وإيمان بجزاء الأعمال، وإيمان بالعرض، وإيمان بالحساب، وإيمان بقراءة الكتاب، وإيمان بالثواب، وإيمان بالعقاب، وإيمان بالصراط، وإيمان بالميزان، وإيمان بالجنة، وإيمان بالنار إلى آخره. فحقيقة الإيمان باليوم الآخر أنه إيمان بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس إلى ربهم، ثم إيمان تفصيلي بكل ما يجري في ذلك اليوم. وهذا واجب الإيمان به لمن سمع النص والدليل في كل مسألة من مسائل ذلك اليوم. هذه التي ذكر كلها دلت عليها الأدلة، فجزاء الأعمال يوم القيامة الأدلة كثيرة في القرآن، جزاء بما كانوا يعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وآيات تعلمونها كثيرة جدا في هذا الباب، بل بعد ذكر توحيد الله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، أكثر ما في القرآن من التقرير تقرير الإيمان بالبعث ورجوع الأجساد، لأن أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم. يعني من المشركين يخالفون في البعث وما يدري مجرى. ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لهذه الجمل. الأولى قوله وهو مكة، فإنه يؤاخذ عليه في قول بعض أهل العلم وهكذا. فإذا يعلمون ما تفعلون هذه عامة، يمكن أن يستثنى منها ما تجاوز الله جل وعلا بهذه الأمة عنه، والباقي على عمومه. وهذا مما يعظم الخوف من حركات العبد وفي قلبه ولسانه وجوارحه، ويعظم عند العبد المؤمن شأن الاستغفار. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر ويتوب إلى الله 100 مرة، لأجل عظم ما يفعله وما تعلمه الملائكة، فإن أشباهنا أعظم وأعظم وأعظم حاجة إلى كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. المسألة الثانية، كثير من العلماء عند هذه المسألة، عند ذكر الكرام الكافرين وعند الآية، يجعلون الكتبة والحفظة شيئا واحدا، ويجعلون الجميع 4 ملائكة، ومنهم 2 للكتابة و2 للحفظ. وعلى درجة عليه كثير من العلماء في شروحهم، حتى شارح الطحاوية عندكم نتج على هذا المنوال. وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتى تنظر في دلالتها. والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحث مستفير، أن الملائكة الكتبة غير الحفظة. فالحفظة يحفظون للإنسان، يحفظون الإنسان، وأما الكتبة فإنهم يحفظون عليه. الحفظة هم المعقبات الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أوجه التفاسير فيها أن معنى يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله، يعني يحفظونه وحفظهم له بأمر الله لهم أن يحفظوه. وفيه يعني في الحفظة قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة 4 بالليل و4 بالنهار يجتمعون، إلى آخر الحديث، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون.